أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، بحث السيرة النبوية بحث له آثار كبيرة وعظيمة وخطيرة في منظومة المعارف الدينية، لا على فقط السنة، لأنه نحن إلى هنا كنا نتكلم في ضرورة التمييز بين السيرة وبين السنة. هنا نريد أن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام، وهو أن بحث السيرة له أثر مباشر على القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم. كيف؟ لأن قلت لكم، لأنه بعض التساؤلات تأتيني من خلال المواقع والأعزاء أنه سيدنا وهذا ما هو علاقته ببحثنا؟ الجواب له ارتباط مباشر. وعموما أنا لا أتكلم واقعا في الأبحاث الجزئية، مرارا ذكرت أني أتكلم في مفاتيح عملية الاستنباط، لأن عمر الطالب إذا أراد أن يشغله في الأمور الجزئية يحتاج إلى عمر نوح أعزائي، وإلا ينبغي عليه أن يتعلم المهنة والصنعة، وإلا إذا لم يتعلم المهنة والصنعة لا يمكن أن يحصل على ملكة الاجتهاد الذي يجعل الإنسان محققا مجتهدا صاحب ملكة، هو تعلم المهنة لا تعلم الجزئيات وحفظ المعلومات الجزئية. هذه الشخصية التي هي خاتم الأنبياء بنص القرآن الكريم وخاتم المرسلين، هذه الشخصية تظهر معرفتها، تظهر آثارها على القرآن الكريم من خلال نظريتين في القرآن الكريم. مقدمة، معرفة الشخصية النبي قلنا متوقفة على معرفة الوضع الاجتماعي والثقافي والفكري في مكة والمدينة، يعني هذه 60 عام أعزائي، خصوصا 50 عام الأولى، وبالأخص 40 سنة الأولى اللي لم يكن فيها هذا الشخص ماذا؟ لا نبيا ولا رسولا. البعض يريد أن يدعي ذاك بحث آخر، ولكنه بحسب النص القرآني فإن هذا الشخص قبل سن 40 لم يكن نبيا، يعني ليس مرتبطا بالوحي وليس مرتبطا بالغيب. نعم قد هناك تأييد كما يوجد، وأيدهم بروح منه، ما في مشكلة، هذا التأييد يوجد أيضا ماذا؟ يوجد لغير المرتبط بالوحي، يعني كثير من الأولياء والعلماء كذا مؤيدون أو غير مؤيدون، نعم مؤيد، ولكن هذا لا يجعله مرتبطا بالوحي، مرتبطا بالغيب. إذن يبقى البعد البشري فيه هو البعد الغالب على هاي 40 سنة. إذن عندما يستمع، عندما يجلس، عندما يتعلم، عندما لا يوجد في زمانه، يعني في مكة صحيح عبر عنه بأنه عصر جاهلي، ولكن إن شاء الله سنشير إلى ذلك أنه اليهود كانوا موجودين، النصارى كانوا موجودين، آخرين كانوا موجودين، وهؤلاء إنما جاءوا إلى مكة وإلى الجزيرة العربية بذاك الوقت، إلى الجزيرة العربية، لأن كل إرهاصات الكتب السماوية السابقة كانت تقول أن هذا العصر عصر ماذا؟ عصر بزوغ نور جديد، وهم كانوا يتصورون أنه هذا سيكون واحدا منهم، ولهذا كثير اجتمعوا في الجزيرة العربية لانتظار هذا النور. إذن النبي كان يعيش معهم أو لم يكن معهم؟ نعم كان معهم، كانوا معهم. هسه الآن تأثر منهم أو لم يتأثر منهم؟ هذا بحث لابد أن يبحث. تشكلت شخصيته من خلال هذه اللقاءات معهم أو لم تتشكل، ما أدري، واضح. ولذا السيد الشيخ جوادي، أستاذنا الشيخ جوادي، عند بحث أنا في مرارا ذكرته للعزة، يقول هذا البحث في النص القرآني، يقول عندما نأتي إلى آية من الآيات القرآنية لابد أن نميز بين أمور ثلاثة فيها. التفتوا لي جيدا، في أنا أقرأ من النص العربي أعزائي، تسنيم في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 286 أعزائي، انظروا إلى العنوان: شأن نزول الآية وفضاء النزول وجو ماذا النزول. هسه الآن شأن النزول واضح، أما شأن النزول وفضاء وجو النزول هو أن شأن النزول أو سبب النزول يتعلق بالحوادث التي وقعت في عصر النبي، التفتوا جيدا. أما فضاء النزول فيتعلق بمجموع السورة، التفتوا جيدا. أما جو النزول هذا هو المهم محل شاهدي، أما جو النزول فيتعلق بجميع القرآن، والمقصود منه الأرضية المناسبة والتمهيد من حيث الزمان والمكان لنزول جميع القرآن. فالقرآن نزل خلال 23 سنة على القلب المطهر، والحوادث هي كذا أو خارج نطاق كذا، لابد أن ننظر إلى حوادث البلاد خارج نطاق البلاد، الظروف، الأفكار التي كانت سائدة، الحوادث. إذن يوجد فيما بينها، أقول ومن هنا أنا كاتب هذه خطورة هذه النتائج، يقول إذا كانت الحوادث المحيطة به شأن شكل الآخر، لعل القرآن كان له ماذا صيغة أخرى، لأنه يريد أن يتفاعل مع هذا الواقع. يعني بعبارة أخرى هو نزل في جو أو ماذا في جو نزول الجزيرة العربية والمحيط. خب إذا كان قد نزل في الصين مثلا أيضا كانت نفس هذه الآيات، أو أنه لأنه الآيات تريد أن تتفاعل مع الواقع الاجتماعي والفكري والثقافي، تريد أن تدير حياة الناس، تريد أن توجه الناس. هذا المعنى جدا مهم أعزائي، هذا في النسخة العربية أعزائي. اللي عندهم النسخة الفارسية أعزائي، تسنيم في تفسير القرآن الجزء الأول أعزائي، هناك في صفحة 235 شأن نزول، فضاء نزول وجو نزول، اللي يبين أعزائي الفرق الأساسي بين هذه الأمور الثلاث. أنا أريد أن أطبق هاي النظرية على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في النتيجة النبي أيضا كان يعيش ماذا في جو الجزيرة العربية وثقافة الجزيرة العربية ومجتمع الجزيرة العربية، وكان إنسانا، لم يكن يعيش في الملكوت، كان يعيش أين؟ يعيش في هذا الواقع الاجتماعي الفكري الثقافي الديني إلى آخر القائمة. فإذا كان يؤثر ويتأثر. بعبارة أخرى ألخص الأبحاث شوف لا يأخذون أعزائي، من النظريات الحديثة في تشكل هوية الإنسان هو أن الإنسان له هوية بناء على نظرية الفطرة، مو أنه لا هوية له، ولكن هذه الهوية لكي تتكون تتشكل تتقوم إنما تتقوم من خلال علاقتها مع الإنسان ومع الواقع الاجتماعي. يعني إذا عاش في هكذا واقع اجتماعي يتكون بصورة، إذا عاش في واقع اجتماعي آخر يتكون بصورة أخرى. هذا ليس معنى نظرية الوجودية مال سارتر، ها، أنه إنسان لا هوية له، التفتوا جيدا، لا، الإنسان له هوية، الإنسان شيء والبقر شيء آخر، ولكن هذه استعدادات التفتوا جيدا. ولهذا أنا لا أقبل أن الفطرة أمر بالفعل، الفطرة استعداد لأن يكون. هذا بحث في حقيقة الفطرة، لأن البعض يعتقد أن الفطرة ما هي؟ أمر بالفعل، يعني بالفعل أنا أولد وأنا موحد، أنا مؤمن بال... لا 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 أبدا أبدا. الإنسان يولد فيه استعداد أن يكون ماذا؟ موحدا، مو أنه يولد وهو موحسن. لماذا؟ ذاك بحث في الفطرة لا أريد أن أدخل فيه. التفتوا لي جيدا. إذن كيف تتشكل هذه الهوية؟ تتشكل من خلال علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. إذا تتذكرون في بحث تأملات في الحداثة وما بعد الحداثة، قلنا توجد علاقات ثلاثة: علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مع الإنسان، علاقة الإنسان مع الطبيعة. هل علاقة الإنسان مع الإنسان من أهم مقومات تشكل هوية الإنسان؟ ما أدري واضح. والنبي صلى الله عليه وآله ما هو؟ بنص القرآن الكريم ما هو؟ بشر، إنما أنا بشر مثلكم. وعاش 40 عام أين؟ في هذا الواقع الفكري والاجتماعي والثقافي. إذن تشكلت هويته وفكره وثقافته. هسه الآن إذا قبلنا هذا الأصل الموضوعي اللي هو ثابت في العلوم الطبيعية، في العلوم الإنسانية وفي العلوم الاجتماعية، التفتوا لي جيدا، هذني مترادفتان، ها ليس عندكم خلط، علوم الاجتماعية وعلوم إنسانية مترادفة، لأنه اصطلاح أمريكي وأوروبي ملانف، بعض يعبر عن العلوم الإنسانية بالعلوم الاجتماعية وبعض يعبر عن العلوم الاجتماعية بالعلوم الإنسانية. التفتوا لي جيدا، خلوا ذهنكم يمي. هسه الآن نأتي إلى نظرية القرآن، هالوحي هذا القرآن. هنا توجد عدة نظريات. النظرية الأولى أن النبي ما هو؟ أن النبي ناقل أمين لما أوحي إليه من هذه الألفاظ، كما الآن أنت تسمع مني، ولكن هو يسمع بطريقة أخرى في باطنه. أنا في ظاهري، أنت الآن أو أنت، أنا أتكلم معك مولانا، تسمعني بحسب أذنك الظاهرية، هو يستمع إلى أمين الوحي بحسب أذنه الباطنية. أعزائي، نزل به الروح الأمين. ماذا نزل؟ نزل بهذه الألفاظ على قلبك، فهو ليس له دور إلا راو يروي لنا، مخبر يخبرنا عما نزل إليه. هاي هي النظرية المشهورة، ولكن هذه هواي تحتاج مؤونة لإثباتها، وإن كانت هي الثقافة العامة الآن في علم الكلام عندنا والثقافة الحوزوية، هي أنه هذه كلمات الله، هذا كلام الله، المتكلم هو الله، ولكن على لسان من؟ على لسان النبي. هاي النظرية. النظرية الثانية اللي أيضا نحن فيما سبق أشرنا إليها، وهو أنه النبي صلى الله عليه وآله لا، نزلت عليه معاني، وهذه المعاني من عبر عنها بلسان عربي مبين؟ من؟ ها؟ شخص النبي. هنا تأتي، وهو أن شخص النبي بأي تكوين متكون، فعندما تنزل عليه المعاني يعبر عنها بألفاظه المناسبة. لماذا؟ ها؟ إذن هواي مسألة مهمة أعزائي، لأن قد أنت مبناك الكلامي أنه يكون أن هذه مو الألفاظ إلهية، هذه الألفاظ ماذا؟ نبوية، عفوا بشرية، مقصودي نبوية يعني وليست إلهية. ولهذا تجد أنه أمثال هاي النظرية اللي أمثال التفظوا، أمثال نصر حامد أبو زيد، أمثال أرجون، كلهم يتجهون بهذا الاتجاه، ولهذا هم يعتقدون أن للقرآن معنى غيبيا، ولكن يقول هذا الذي بأيدينا صب في ألفاظ بشرية وبإنس من خلال إنسان له هذه الخصوصية. وهذا الذي في مرحلة من مراحل دكتور سروشي هاي النظرية. ولهذا في كتابه أعزائي التفتوا لي في كتاب بسط تجربة نبوي عبد الكريم سروش، هناك أعزائي انظروا ماذا يقول في صفحة 21، يقول هم پیامبر انسان است، هم تجربه او انسانی است، و هم اطرافیان او آدمیان. هو انسان يعيش مع الناس والمجتمع الذي يعيش فيه، فإذا أراد أن يعبر كيف يعبر؟ عزل يعبر لي، لا يعبر بشكل أيضا يستفيد منه أولئك الذين في ذلك الزمان. أذ مواجهة إن عناصر إنساني بتدريج آئين إنساني زايدة نشو. وهذه هي نظرة نصر حامد أبو زيد مولانا اللي على أساسه حكم عليه بالارتداد وبالكفر مولانا وحكم مولانا. ما أدري واضح صار؟ إذن مولانا معرفة السيرة النبوية الشخصية لا يقول لنا سيدنا هذا شنو علاقتنا، لا يا عزيزي شنو علاقتنا، هذه تؤثر كثيرا بنا. أما إذا تجاوزنا هذه النظرية إلى النظرية الأخرى، يا نظرية عبد الكريم سروش مولانا في آخر نظرية، وينها مولانا؟ مجموعة آثار مقالات مولانا نوي سند عبد الكريم سروش بكوشش أمير قرباني، هذني أربع مقالات مولانا، التفتوا جيدا. محمد صلى الله عليه وآله راوية رؤياي رسولان، إذا ما جاءه مخبر وأخبره كما في النظرية الأولى ولا معاني نزلت، وإنما رأى شنو ماذا؟ رؤيا. فعندما رأى رؤيا التفت كما يوسف رأى، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ورأيتهم لي ماذا، ولكنه جاء تحتاج الرؤيا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعبير لا إلى تفسير. فعبر بأي لغة عبر؟ ها؟ بمقتضى شخصيته عبر، وشخصيته كيف متكون في ذلك. فإذا توجدتم هناك على سبيل كما يدعي هو أكو أخطاء فلكية، يقول لأنه هاي ثقافته زماني خلص. لذا يعني محمد صلى الله عليه وآله راويست، ليس كذلك، يعني مخاطب ومخبر نيست، مو أنه جاء جبرائيل وخاطبه وهو يخبر عمن أخبره، چنان نیست که مخاطب آوای قرار گرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی خوانده باشد، وليس كما انه سمع بأذنه الباطنية والملكوتية والآن عبر ماذا بلسانه. إذن ما هو عزيزي؟ يقول بل رواية جرى تجارب، يعني جنو، يعني رأى رؤيا وبعد ذلك جاء عنها. ومن هنا بعد لا يمكن أن نقول بأنه نحتاج إلى تفسير أو تأويل، بل نحتاج إلى تعبير. ولهذا في المقالة الثانية يقول رؤياي رسول الله رمزالود خضرة بزبان عرف وبعربية مبين بيان كرده، يا عرف مولانا، يقول بينه بلسان عربي مبين، يا عربي مولانا، يقول عرف ذلك الزمان وثقافة ذلك. إذن معرفة شخصية النبي مولانا مؤثرة في فهم الوحي أو غير مؤثرة؟ نعم، قد على الـ على الـ على النظرية الأولى في فهم حقيقة الوحي، لا، لأنه هو ناقل أمين. أما بناء على النظرية الثانية والثالثة، هسه لعلهم توجد نظريات، هذه إن شاء الله في وقت نظريات أخرى موجودة، لأنه أنا هذه لا هذه لا هذه لا هذه، أدي نظرية أخرى في الوقت المناسب. ما هي؟ ولهذا أعزائي التفتوا لي جيدا، حتى أنا همات لا أكون فقط نص الحقيقة، هذا الكتاب أنا مرارا نقلته للأعزاء، هذا من الكتب الجيدة في نقد نظرية ماذا؟ الرؤية، رؤية أنقارية وحي، اللي هو أبو الفضل ساجدي وحامدة ساجدي. هناك أعزائي في المقدمة يشير إلى هذه الحقيقة. شو هو؟ يقول بأنه نحن عندما نأتي نجد بأنه هذه النظرية تقوم على القواعد الثلاثة. أولا، وحي قرآني مشاهدات البيامبر است، نمخاطبة خداي متعادل باضي. لا يتبادل إلى ذهنك أن الوحي هو ما هو؟ خطاب الله مع نبيه بواسطة أمين الوحي. لا، بل هي ماذا؟ مشاهدات، كما شاهده ولكنه كما في الرؤية. اثنين، إن مشاهدات در رؤيا اتفاق أفتاد الندر بداري. لا يتبادر لذهنكم أنه هذه شنو؟ مشاهدات العارف اللي هي في اليقظة. لا لا لا، وإنما هي ماذا؟ في الرؤية. سوم، إن رؤياها نياز بتعبير دارد نتفسير. فإذا هاي كل كتب التفسير مبنية على يا نظرية، على أي أصل موضوعي؟ موفقين إن شاء الله. فأنت تستطيع بخط أحمر على 250 تفسير تقول بابا هذا مبني على أصل موضوعي ثبت أو لم يثبت؟ لم يثبت، إذن كله مصح. هذا اللي أنا أقول لكم بأنه أعزائي تعالوا افهموا الأصول الموضوع على أي نظرية حتى لا يتبادر إلى ذهنكم. هذا ما يحتاج يجي يناقشك في تفاسيرك، يقول هذه التفاسير مكتوبة على أي أصل، على أي أصل موضوعين كذا. إذن أعزائي خلوا ذهنكم يم، معرفة السيرة جد ماذا؟ مهم، سواء على مستوى السنة وسواء الآن بهذا البيان على مستوى النص القرآن. السؤال يريد هنا، ما هي مصادرنا لفهم السيرة؟ نريد أن نفهم ماذا؟ نريد أن ندرس هذه الشخصية، صحيح ولا لا؟ كيف ندرسها؟ هسه بعدين اسمحوا لي، بالأمس قلنا أن أحد المحققين مثل دكتور جواد علي في كتابه تاريخ العرب في الإسلام في صفحة أعزائي 14 هكذا قال، عندما نأتي إلى المصادر ومادة المؤرخ وعلمه من الموارد التي تتوفر لديه والوثائق التي تكون قد تكدست بين يديه، أهم مصدر للسيرة وللتاريخ ما هي؟ المصادر. ولما كان موضوع هذا الجزء هو تأريخ أيام الرسالة، فقد وجب علينا البحث عن الوثائق التي تتصل بتلك الأيام والموارد التي يرجع تأريخها إلى أيام الرسول أولا، لنستمد منها علمنا بأحوال العرب في عهد الرسالة. التفت جيدا، ماذا تريد من أحوال العرب في عهد؟ يقول هذا كان يعيش في ذاك العهد. أنا أريد أن أفهم، لابد أفهم ماذا؟ ماذا أفهم؟ أفهم الظروف المحيطة الفكرية الثقافية، ولنقف منها على كيفية انتشار. وقد أجهد المؤرخون أنفسهم في البحث عن نصوص مكتوبة تعود إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين، يعني انبثاق نور الإسلام وبعد ذلك، فلم يعثروا على نص مدون بأية لغة له علاقة بسيرة الرسول. قل لا يوجد عندنا نص مدون لتلك العصور. إلى أن يأتي ويقول، يقول حتى القراطيس والألواح التي دون بها الكتاب الواحد أيضا لم تصل إليه، حتى المصحف الذي كتبه عثمان أيضا لم يصل إلينا، حتى النسخ العثمان اللي بعثها إلى الأمصار بعد أن وحد المصاحف وصل إلينا أو لم يصل، وهم لم يصل. هذا وليس في يد أحد هذا اليوم أصل من أصول كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء وإلى أشكال عندنا إحنا في التاريخ، والعمال الذين بعثهم إلى اليمن أو الأماكن الأخرى، ولا نملك كذلك أصلا لكتابة من الكتابات المدونة في أيام النبي أو خلفائه، وهو أمر يبعث الأسف حقا. وإحنا نريد أن نفهم ماذا هذه الشخصية، وكل ما وصل إلينا مرتبط بالعصر العباسي مولانا، يعني من أواسط القرن الثاني، والفاصلة كم أعزائي؟ ها؟ لا أقل 150 عاما إلى 200 عام، لأنه إذا أخذنا حياة النبي قبل ذلك قبل الرسالة فقد الفاصلة. فكل ما كتب إلينا كتب شفويا، يعني على شفاه الناس كانت ثم انتقلت. وقد فقدت أصول كل ما ألف في العهد الأموي، حتى في العهد الأموي وصل إلينا أو لم يصل؟ لم يصل إلينا. لماذا؟ لأنه ابن إسحاق وقبل ابن إسحاق وغيره أيضا لم يصل إلينا. الذي وصل إلينا ممن؟ من ابن هشام، هو ابن هشام في العصر العباسي. وفي جملة ذلك ما ألف في سيرة الرسول ولم يبق منها غير اقتباسات ونتف إلى غير ذلك. التفتوا لي جيدا أعزائي، وعلى هذا الأساس أعزائي السيرة النبوية، التفتوا لي أعزائي، من هنا أعزائي جاءت هاي الإشكالات مولانا. تعالوا مولانا السيرة النبوية مناهج نصوص وشروح مولانا في صفحة 53، هنا بدأت هاي المشكلة. المقاربة النقدية، وهي نقد المصادر التي اعتمدت لفهم السيرة النبوية. هذا اتجاه الآن من أهم الاتجاهات، وهو أن المصادر التي تعتمد لفهم السيرة النبوية يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن؟ لا يمكن. بحوث مفصلة أعزائي صفحة 53 إلى أن نصل إلى ماذا؟ هنا إلى أن قام ما قام به جعيط في دراسته للسيرة النبوية. أعزائي إذا تذكرون فيما سبق أنا جئت بكم بهذا الكتاب، انظروا أعزائي تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، هذه من أهم أركان هذه الكتابات، هي تحليل نقدي للسير والأنساب والتواريخ، تحليل نقدي للسير التي كتبت. وهذه السير كلها كتبت متى أعزائي؟ ها؟ بعد من أواسط القرن الثاني وما بعد. فيبدأ بنقدها من صفحة 211 أعزائي إلى صفحة 239، وخلاصة هاي 40 صفحة أعزائي تجدونها هنا من هنا. يقول خصص جعيط جعيط هناك ما أدري، لأنه هو هيك كاتبها ملامة جعيط، فيها تشديد أو لا يوجد فيها تشديد؟ لا يوجد فيها تشديد. أما هنا يكتبوها جعيط مولانا، ما أدري بالضبط ما لا ياه وما أعلم. خصص جعيط كامل الفصل السابع، ثم يبين هذا الفصل السابع الذي أشرت إليه، شوفوا يلخصه في 5 صفحات مولانا. إلى هنا من خلال يمكن القول بأن المقارة تتعامل مع مصادر على أساس أنها مصادر غير مباشرة، يعني مو مستقيما وإنما بعد قرنين، وباعتبارها مادة تتناول ماضي دين مقدس إلى آخره. من هنا أعزائي تأتي هاي المشكلة. هنا المستشرقين بعد مولانا وجدوا أفضل مادة لماذا؟ شنو؟ ها؟ لتدمير كل السيرة. تعالوا نجلس معكم على الحساب على البحث العلمي، انتوا تقولون النبي كذا فعل كذا سوى ما ادري كذا كم، شنو مصادر؟ طبعا باي رؤيه؟ برؤيه معتقد بانه اكو دين او لا يوجد دين المستشرق، ها لا يوجد. وقلنا اساسا لا معنى لمؤرخ شنو محايد، ما 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 هذا هذا كلام شعر، هذا شنو مؤرخ محايد؟ شنو مؤرخ منصف؟ يعني شنو في النتيجه يملك ايديولوجيا يملك ممنوع، وانا وانت كلنا شنو كلنا شنو محايد؟ اذا وجدت سلمنا عليه مولانا محايد شنو؟ الاعزه اللي عندهم خلق، انا فقط الله يعلم اذا اريد ادخل في هاي الابحاث بعد منها إلى آخر سنة ما أدري ينتهي ولا. ولهذا فقط أنطيكم المصادر وواقعا أدعوكم أعزائي للمطالعة، وإلا حل آخر ما عندكم. أعزائي، هذا نقد الخطاب الاستشراقي، الظاهرة الاستشراقية، الدكتور ساسي سالم الحاج، أعزائي في الفصل الثالث المستشرقون والسيرة، 200 صفحة أعزائي، من صفحة 1 إلى صفحة 196، المستشرقون والبيئة العربية قبل البعثة المحمدية. التفتوا جيدا، كاملا ملتفتين، أنه هذا الشخص أين تربى، أين تكونت شخصيته، ها، في هذه البيئة، في هذه البيئة. 2، السيرة النبوية قبل البعثة المحمدية، يعني قبل الرسالة، السيرة النبوية بعد البعثة ولكن في مكة، السيرة النبوية أين؟ في المدينة. هاي كل واحدة لها خصوصياتها. هاي قراءات المستشرق مفصلة، وكلها أقص أصل نفي كامل لشنو؟ ها؟ لمصادر السيرة. وهذا يكشف لك، التفتوا لي، وهذا يكشف لك لماذا في القرن الأخير لا أقل كتبت 100 إلى 150 كتاب في الدفاع عن رسول الله، لأنه هذه هي كانوا يشكلون، هي يحاولون ماذا، ها، هدم كل ما بناه الفكر الديني، لأنه تتعلمون بأنه السيرة النبوية والسنة تشكل الركن الثاني في منظومة المعرفة الدينية، فإذا أخذ من عندنا هذا ماذا نفعل؟ فمئات المصادر للدفاع عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لتذكرون في أول الأبحاث أنا أشرت إليه. من هنا أعزائي يطرح هذا التساؤل. طبعا الأعزاء اللي يردون يطالعون الوضع الفكري والثقافي والديني والاقتصادي والاجتماعي لما قبل الرسول وفي عهد الرسول إلى مكة، ها، ما قبل المدينة، هاي المصادر الثلاثة بودي أن يراجعوا إليها. المصدر الأول، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، لخليل عبد الكريم. هذا الكتاب انظروا ماذا عنوانه، الباب الثاني، المقدمات الدينية لظهور الدعوة ولتشكل هاي الشخصية، المقدمات الدينية، اليهودية والمسيحية، اليهودية النصرانية، قبائل كبيرة فشت فيها النصرانية، ثم يبين هاي القبائل، آيات تميم حنيفة مولانا والصابئة والحنيفية، المقدمات السياسية، الدولة الفارسية، الدولة البيزنطية، الأنصار، المزاج النفسي والظروف الموضوعية. في النتيجة الأنصار كانوا مثقفين بثقافة المدينة، والمهاجرين مثقفين بثقافة، التصورون ينسجمون. وأول آثارها أين ظهرت؟ ظهرت في السقيف، لأن هاي المهاجرين يريدون أن يحكموا ويديروا الواقع الإسلامي بأي رؤية، ها، برؤية مكية. يا يعني ماذا رؤية مكية؟ يعني محورية قريش، خلص. ولهذا الأئمة من قريش، خلاص، باب مغلق، خط أحمر، لا يكون إلا ماذا؟ إلا قريشيا. ولم يأتي في القرآن إلا اسم قريش لإيلافي، مع أنه في الجزيرة العربية 23 كعبة كانت موجودة، ولكن يا كعبة بقت مولاد، كعبة قريش. بس ما نقرأ التاريخ نصور بأنه هذه كانت متفق، لا، مولانا كل قبيلة عدها جنو، ها، عدها كعبتها وعدنا ثقافتها. كما الآن، ها، الآن عمي هذا الآن ما أريد ما عندي شغل، هذا الآن ارجع إلى العراق مولانا، تجد قبائل وعشائر وثقافات وإلى آخره، وكل واحدة لها نظامها الخاص مولانا، بعد 1400 سنة فما بالك في تلك العصور بعد مولانا الدولة الأنصار، ثم المقدمات الاجتماعية، ثم المقدمات الاقتصادية، ثم المقدمات الثقافية. أنت ما لم تفهمها ما تستطيع أن تفهم الشريعة ولا تستطيع. ومن من عندنا مولانا الآن يقرأ السيرة أو يقرأ حياة الأئمة أو يقرأ تاريخ 200 سنة الأولى أو 50 سنة الأولى؟ هذه القراءة، هذا كتاب. الكتاب الثاني مولانا كتاب نبوة محمد التاريخ والصناعة، مدخل لقراءة النقدية. الكلام الكلام أعزائي. الأساس اليهودي والمسيحي، بلي مؤلف مولانا محمد محمود سوداني. الفصل الثاني بيئة محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث نبوة محمد. الفصل الرابع المرحلة المكية. الفصل الخامس تكوين دولة المدينة. الفصل السادس انتصار دولة المدينة. المعارضة في مكة، المعارضة في المدينة، اليهودية والمسيحية، المعارضة في المدينة، وهكذا مولانا. فكاملا يضعك أين في الصورة. الكتاب الثالث مولانا كتاب شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة، السفر الأول أو السفر الأول، محمد والصحابة صلى الله عليه وآله. هناك أعزائي بودي أن الأعزاء اللي عندهم خلق مولانا يراجعون، فليراجعوا هذه المصادر الثلاثة. بس الآن يطرح هذا التساؤل، وين كنا نريد نوصل؟ اليوم ما وصلنا. إذن واقعا سيدنا أنت أوصلتنا إلى طريق مسدود لفهم السيرة النبوية. واقعا الطريق مغلق أو غير مغلق؟ هذه فتوى الفاضل المعاصر يقول مغلق. هل الطريق مغلق لفهم؟ طبعا هذا الذي أنا حق بينت للأعزة، ولا أقل أعطيتكم تقريرا عنه. ترى في الحديث النبوي أيضا شو كذلك، يعني لابد أن نتكلم. هاي المصادر الحديثية بأيدينا، ما هو اعتباره؟ هذا القرآن اللي بأيديكم ما هي مصادره؟ يعني أنت الآن تتصور أنه عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني رسول الله ده يقرأه على أصحابه، أنت ده تقرأه كما يقرأه على أصحابه. وشكل عندك دليل على أن هذا الذي أنا ده أقرأه بهذه الطريقة رسول الله هكذا قرأه على أصحابه؟ عندك تقول نعم جيش؟ تعال نبحث، تعال نبحث نشوف هذا الذي بأيدينا هذا من منتوجات من؟ هو القرآن. القرآن افترضوا الوحي يقول نزل القرآن، لكن هذا بهالشكل بهاللغة بهالناحو بهالصرف بهالكذا، عندك نسخة أو مصدر يثبت أنه كان في عهد رسول الله كذلك أو لا؟ لأن أنت تدعو ماذا؟ تدعو الآخر إلى الإسلام، تقول له أنا أجيب لك معجزة من؟ معجزة هذا الإنسان. يقول أنت ثبت لي أن هذا هو النفس الذي كان في صلاته عندما يقف إلى الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ السورة، يقرأ كما أنت جنو الآن تقرأ. هسه لا، خلينا هذا في محله إذا صار وقت نأشر. الآن سؤال يطرح نفسه، وهو هل الطريق مغلق لفهم السيرة النبوية أم لا؟ هنا المستشرقين مولانا بشكل واضح وصريح قالوا الطريق ما هو؟ مغلق. الطريق مغلق، هذه العبارة المعروفة التي قيلت وتقال، وهي التفتوا جيدا، كتاب السيرة النبوية لدى العرب المحدثين هل تستحيل السيرة بلا رواية أو لا تستحيل؟ يعني إذا إحنا مصادر ما موجودة بأيدينا هل يمكن تشكيل وتكوين سيرة أولى. اقتبسنا هذه العبارة من المستشرقة جاكلين شابي في بحثها التاريخ والسنة المقدسة السيرة المستحيلة ماذا؟ لمحمد، حيث عبرت عن صعوبة التاريخ لنبي الإسلام إذ نفتقر إلى الموارد المادية. بعد مولانا السيرة النبوية صفحة 72 مولانا، ها إذا الأعزاء اللي يردون يطالعون هذه دراستها، هاي 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 جاكلين مولانا شو مسوي بينا؟ القراءة مالتها هنا أنا. في نفس التوجه الذي ذهب إليه كوك ألفت جاكلين شابي مقالا أفردته لمعالجة مسألة المادة التاريخية المتوفرة في القرآن وكتب السيرة. من هنا شنو صار مولانا؟ من هنا شنو صار؟ هذا التوجه وجد أنه إذن فلنتوجه إلى القرآن لفهم السيرة، لأن هاي المصادر الموجودة بأيدينا يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن، ها؟ لا أقل أنها إن لم تكن موضوعة ومجعولة لا أقل أنها ما هي مشكوكة. ولهذا أعزائي واحدة من أهم المناهج لفهم السيرة هي المنهج أعزائي المنهج هذا المنهج النقدي اللي يشكك، هذا المنهج الثاني. المنهج ما هو؟ التفتوا لي أعزائي، المقاربة التشكيكية للسورة. يقول لا أقل أنها إن لم تكن موضوعة ومجعولة كما قال أرجون وغير أرجون فلا أقل هي ما هي مشكوكة، إذن لابد من عرضها على ماذا؟ ها؟ على القرآن. بعد أنت ما عندك نص أهم من هذا بعد افتراض أصل موضوعي أن القرآن ما هو، وإلا إذا واحد يجي قال لك هو القرآن أيضا الكلام فيه، هسه إحنا دا نفترض أنه لا بعد القرآن ماذا سالم عن التلاعب مولانا. ومن هنا جاءت هذه الدراسات أعزائي الحديثة، من أهمها أعزائي كتابة السيرة في نطاق القرآن. ما عندنا حلقة ماذا نفعل؟ فجاءت نظرية محورية القرآن في السيرة، وأن كل النصوص الواردة في كتب السيرة لابد من عرضها على ماذا؟ ها؟ على القرآن. بعد الواضح صار أعزائي ولا؟ من أين جاءت هذه النظرية؟ جاءت بعد هذه التشكيكات وبعد نقد المصادر الأصلية للسيرة. ومن أهم من كتب في هذا من هو أعزائي؟ ها؟ محمد عزة دروزة مولانا. سيرة الرسول مثل محمد عزة دروزة، سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم وتحليلات ودراسات قرآنية. بعد وسكت السيرة النبوية في القرآن لعبد الصبور مرزوق، هذه كلها هذه شوفوا المستشرقين جيشان جيزون، هاي كلها ردود فعل على من؟ ها؟ على النظريات الاستشراقية. ولهذا الحق والإنصاف يعني احنا من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، يعني اول لابد نشكر المن المستشرقين، لانه لا اقل هؤلاء نبهونا على قضايا انه اضطررنا، والا لو كنا الى يومنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن هشام في السيرة انتهت القضية، وكما كان الى قبل 150 سنة هكذا. اذا هؤلاء جاءوا واثاروا لنا تشكيكات وشبهات وإشكالات، فأنت ماذا فعلت؟ ها؟ مع أن هاي الوظيفة الأصلية هي وظيفة الأنبياء، ولكن مع الأسف إحنا نسيناها في حوزاتنا العلمية، فمن قام بها؟ المستشرق، لأنه رسول أمير المؤمنين يقول في وصف رسول الله ماذا يقول؟ يقول وظيفة وواتر إليهم الله وواتر إليهم رسله ليثيروا لهم دفائن العقول. هنا أنا الآن اللي يسأل صاحب شبه مع أنه أساسا الوظيفة الأصلية للأنبياء ما هي؟ شنو؟ إثارة السؤال، مو الجواب. ها؟ مو البعض يقول سيدنا منين تجيب هاي النظرية؟ أنا علي أن أثير الأسئلة. بل أنا علي، لأن هاي وظيفة الأنبياء إثارة السؤال، وهذا ما قام به المستشرقون وجاءت. هسه الآن غدا إن شاء الله تعالى، غدا أو بعد غد ما أدري وش وقت يوصل لها، نقف أنه هذه الدراسات وفقت أم واستطاعت أن تؤسس لسيرة نبوية أساسها ما هو؟ قرآنيون، أم ما استطاعت لذلك سبيلا؟ والحمد لله.